بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلوذ إلى حولك وقوتك. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد، وعدنا إليكم والعود أحمد بإذن الله تعالى. وفي الحقيقة أنا سعيد جدا في هذه الحلقة، لأن فضيلة الداعية الشيخ صالح بن عواد المغامسي عاد إلينا بعد هذا الغياب الطويل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحلقات الماضية والتي أعيد منها كم حلقة في ميزان حسناته إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ صالح.
عليكم السلام سيد عبد الرحمن وعلى الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يجعله برنامجا مباركا مستمرا.
اللهم آمين. طبعا كثير من الاتصالات كانت تسأل أين الشيخ أين الشيخ، فها هي الإجابة الآن، ها هو الشيخ أمامكم. ولدينا اليوم موضوع جميل جدا وفي نفس الوقت شائك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا في هذه الليلة لنتكلم عن أمر خفي وأمر من أسرار هذا الكون. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فضيلة الشيخ، نريد أن نبدأ في الحديث عن الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على المبعوث للناس رحمة، وللعاملين محجة، وللمعاندين حجة، صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فإن قول الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، اختلف العلماء أولا رحمهم الله في المراد بالروح في هذه الآية على أقوال. فمنهم من قال إن الروح المراد به القرآن، وحجة هؤلاء أن الله جل وعلا ذكر القرآن قبله، قال ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة في الآيات التي قبل ويسألونك عن الروح، وقال بعدها ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فقالوا المعنى ويسألونك عن الروح، الروح هنا بمعنى القرآن بقرينة قول الله جل وعلا، ولكن جعلناه قول الله تبارك وتعالى، ذكر جل وعلا في آخر سورة الشورى ما يدل على أن هذا القرآن روح تحيا به القلوب. هذه حجة من قال إن الروح هو القرآن. ومن العلماء من قال إن الروح ملك عظيم لا يعلم خلقه، وهؤلاء يحتج بقول الله جل وعلا في آخر سورة النبأ، قال ربنا تبارك وتعالى إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا كأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض ما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة. فقالوا إن الروح هنا هو ملك عظيم الخلق لا يعلم كنهه إلا الله. ويروى هذا عن ابن عباس، وإن كانت الروايات عن ابن عباس في هذه المسألة مضطربة. وقيل إن الروح جبريل، ومن قال إن الروح جبريل احتج بأن الله جل وعلا قال قل نزله روح القدس، وقول الله جل وعلا فأرسلنا إليها روحنا، هذا القول الثالث. والقول الرابع وهو الصحيح إن شاء الله أن الروح المقصود بها ما يسري في أبداننا وما يحركها بتدبير الله لها. والأصل في هذا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ملأ من يهود كما في حديث عبد الله بن مسعود، فقال بعضهم لبعض سلوه، وقال آخرون لا تسألوه. فقال قائلهم يا أبا القاسم ما الروح؟ قال ابن مسعود فاتكى النبي صلى الله عليه وسلم على عسيب نخل فعلمت أنه يوحى إليه، ثم تلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. أمر هنا بمعنى مأمور، بمعنى مأمور، والمعنى من خلق ربي. فأولى الحقائق الروح مخلوقة، أولى الخلائق الروح مخلوقة. ثاني الحقائق من الآية أن الله استأثر بعلمها، ولهذا ما زال الناس يبحثون عن كنهها، كيفيتها، قبضها، إرسالها، يعني بتعبير أيسر للناس، نحن نرى بأعيننا أي تقدم رزقه الله البشرية في الطب، ظاهر جلي، لكن كل شيء في عالم الأجساد، ولا يوجد ذرة من العلم في عالم الأرواح. كل شيء، حتى نقل الأعضاء الآن، القائم فصل التوأمين سميين غيرهما، نرى شيئا عجيبا. يعني أنا حتى ما أدري يجوز الاستشهاد بهذا أو لا، يعني أفهمها الناس خطأ. يعني أراني أحد الفضلاء الأجلاء القريبين إلي صورة قلب في جواله.
نعم.
فقال لي ما هذا؟ قلت قلب.
نعم.
قال قلب من؟ لا أدري. قال قلبك أنت. صورني وقت العملية.
لا
صور قلبي وقت العملية. أنا هذا استطراد والله لم يكن يعني معدا، لكن أقصد كل أجساد، مضغة لحم طبعا، قلبين اختفى قلب الناس، مضغة لحم خلقها الله. لكن الشاهد من هذا السياق، هذا كله في عالم الأجساد،
لكن
عالم الأرواح. قال العلي الكبير: من أمر ربي تبقى من أمر ربي، تبقى مستأثر الله بها. ولهذا كل الهمم من قبل أن تبدأ قصرت، لأن ما يوجد عاقل يبحث عن شيء يعلم أنه لن يصل إليه، لأن الله جل وعلا أذن في مسائل الأجساد، أذن بدليل الواقع، يعني الواقع أعظم الشهود، ولم يأذن في عالم الأرواح،
فبقي
مغلقا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ولهذا الذي يعني يتلو القرآن يتدبر، وأنا استطرد إذا أذنت، يفقه، فإذا فقهه يعرف متى يمضي متى يقف.
نعم.
مثلا في القرآن نفي قدري ونفي شرعي، فالنفي الشرعي لا يمنع أن يقع بمعصية.
نعم.
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فرب العزة يقول ما كان، لكن يقع قتل خطأ.
نعم.
إلا خطأ، لكن يقع قتل العمد، مع أن الله قال أن القتل ما يقع إلا خطأ، لكنه يقع عمدا بمعصية.
نعم.
فهذا نفي شرعي، لكن قال ربنا جل وعلا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هذا نفي قدري ليس نفيا شرعيا، فوالله لا يمكن لأحد أن ينبت شجرة،
لا إله إلا،
لأن هذا نفي قدري. هذه مثلها، نحن نرى في عالم الطب شيء مذهل،
صحيح،
وكله بقدر الله وبتوفيق الله وبرحمة الله، لكن عالم الأرواح بقيت الآية كما هي منذ أن أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ويسألونك يا نبينا يا رسولنا عن الروح، قل لهم ليسمع من بعدهم ويبصر من يأتي غيرهم قل الروح من أمر ربي. هذا يقطع الأطماع في أن يفقه الإنسان ما معنى الروح. فالروح مخلوقة تسري في الجسد، يودعها ملك، جنس ملك، ليس ملكا بعينه. عندما يجمع الخلق في بطن الأم 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، ثم يأتي الملك فينفخ فتدب فيه الحياة. وقبل ذلك لا تشعر المرأة الحامل إلا بالثقل أو بما يعتريها جسديا، حتى تسمع حراكة، لما تحرك دبت فيه الروح. وهذا أول التقاء بين الروح والبدن في عالم الدنيا. سيأتي مراحل مسألة الروح.
معنا فضل الشيخ اتصال من تونس، الأخت سلمى. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، إن رأينا الشيخ يعني صالح على التلفاز ونحن يعني في تونس، وبشرك أن كل أخوانك يعني يتابعونك ويحسبونك على خير إن شاء الله،
إن شاء الله
يحسبونك من الصالحين. فلك سنة من الدعاء. سؤالي يعني أنا يعني أشتغل بقضية يعني استنساخ الحيوانات، عرفت يعني بمختبر نستنسخ فيه حيوانات يعني بصناعة يعني للأعضاء وكذا، فهل يعني هذا العمل حرام ولا يجوز؟
خير إن شاء الله، يجيب الشيخ بإذن الله تعالى
إن شاء الله. بارك الله فيك،
حياكم الله وحيا الله مستمعينا في تونس الحبيبة. الأخ أبو أحمد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أحمد.
بس عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
الآن الإنسان أول ما يبدأ فيها، هل الروح أم النطفة؟
الإنسان؟
لا الإنسان كيف يخلق؟ أول شيء النطفة عم الروح تبدأ في رحم
واضح المرأة. السؤال واضح السؤال.
يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. فضل الشيخ، تواصل هذه الروح مع الجسد وانفصالها في الحياة كيف يتم، وكيف يتم التواصل ثم الانقطاع؟
نعم، هو لأن يعني ممكن نجيب على سؤال أبي أحمد. نعم. يعني إذا أذنت يدخل في سؤالك الذي قلت يعني في. نعم. اتفاق. الله جل وعلا خلق عالم الأرواح عنده بالنسبة لنا بني آدم قبل خلق الأجساد، لكن آدم خلق جسدا قبل الروح. يعني لازم تتضح الصورة، آدم نفسه خلق من طين.
نعم.
مزج هذا الطين، خلق من تراب، هذا التراب مزج بالماء صار أصبح طينا لما ذكرنا في خلقه، ثم أصبح صلصالا. إلى الآن لم تخلق روحه وبقي مدة، ثم خلقت الروح وأضافها الله جل وعلا إلى ذاته العلي إضافة التشريف، فإذا نفخت فيه من روحي، فهذه إضافة التشريف، فدبت فيه الحياة، فأصبح جسد آدم خلق قبل روحه، فلما دبت فيه الحياة مسح الله على ظهره وأخرج من ظهره ذريته. إذن لما أخرج من ظهره ذريته كنا جميعا في عالم الأرواح قبل أن تخلق أجسادنا. ثم إن الله جل وعلا هذه الأرواح جعلها بيد ملائكته، فإذا يعني تزوج الرجل المرأة، السؤال عن أبي أحمد، النطفة تبدأ النطفة، فتكون النطفة 40 يوما كما هي، ثم تنقلب إلى كونها علقة، ثم تنقلب إلى كونها مضغة، فإذا انقلبت إلى مضغة في الشهر الرابع 120 يوما جاء الملك.
نعم.
والعلماء يقولون إن الملك هنا اسم جنس، يعني ليس محدد.
نعم.
ليس، ما نقول مثلا إسرافيل ميكال، هؤلاء ملائكة معينين، لكن هذا الذي يظهر أنه ممكن يكون الملك الذي جاء زيدا غير الذي جاء عمرا، أيا كان.
نعم.
هذا يفهم من حديث ابن مسعود في الصحيحين. المهم هذا الملك ينفخ في الجسد، فإذا أجسادنا مخلوقة قبل روحنا على الأقل في الدنيا.
نعم.
فتدب فيه الحياة، هذا أول اتصال في الدنيا ما بين الجسد.
نعم.
والروح.
نعم.
ثم يستهل الإنسان صارخا لأن الحياة تدبت فيه، عندما تدب الروح في الجسد فهو جنين، أصبح نفسا معصومة لا يجوز بأي حال من الأحوال قتلها.
لا إله إلا.
بأي حال، ولو قلنا إن الأم ستموت تموت. لماذا؟ لأن لا يوجد دليل نخول به إلى أن.
نعم.
نهرق أو نزهق
دم هذه
تلك الروح. ما دام دبت فيه الحياة أصبحت نفسا معصومة.
لا إله إلا الله.
يبقى له من الحق كما لأمه، والله يتولى الأم يتولى الجنين.
نعم، استاذن فضل الشيخ الاخ ابو هلال من المملكه العربيه السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم
ابو هلال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
حياك الله يا اخي الكريم.
شيخ صالح.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير وعافيه، تفضل الله يحييك.
يا اخي بس بغيت ابلغك اني احبك في الله واسالك في الله انك تدعي لي معك.
الله المستعان. ابشر ابشر يا ابو هلال. الله المستعان.
خير ان شاء الله.
والله يجزاك خير ويكثر خيرك.
ويجزاك ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت عبد العزيز، السلام عليكم. اخت عبد العزيز تفضل اختي، انت على الهواء.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
لو سمحت شيخ بقيت أسأل.
لو ترفعين الصوت قليلا.
بقيت أسأل شيخ.
تفضل السؤال.
بقيت أسأل شيخ.
تفضل تفضل يا أخي.
بنت من قبل.
أعيد السؤال.
أعيد السؤال.
فيها مرض، قالوا لي إذا جبتي بنت، إذا خلفتي مرة ثانية ممكن أن يطلع معها نفس المرض.
نعم.
يقولون لازم يعني إذا خلفت مرة ثانية أطال الأنابيب، حلال ولا حرام يا شيخ؟
نعم. يجيبك شيخ إن شاء الله.
أبشر يا عبد العزيز أبشر.
الأخ أبو زيد من المملكة العربية السعودية. أبو زياد حياك الله يا أخي، من مملكة البحرين. أبو زياد السلام عليكم.
السلام عليكم، مرحبا فيكم.
حياك الله يا أخي.
نورتنا يا شيخ، نورت البحرين، نورت تلفزيون قطر.
حياك الله أبو زياد.
سؤالي يا شيخ عن الأشخاص اللي يحضرون أرواح ويقولون إحنا نحضر أرواح وأنا كنت صراحة كنت موجود في أوروبا وكانت في واحدة تقول حتحضر أرواح تأخذ مبلغ من المال وهذا، بنشوف رأيكم شيخ. الأشخاص موجودين عندنا هنا في البحرين وموجودين في كل مكان يعني في الخليج والعالم العربي. جزاك الله خير والله يخليكم إن شاء الله.
أبشر أبشر
بإذن الله تعالى. الأخ علي من دولة الإمارات، السلام عليكم.
عليك السلام أخوي.
حياك الله يا أخي، تفضل يا علي.
كيف الحال؟
الله يعطيك العافية.
مساكم الله بالخير.
الله يمسك بالنور. إن شاء الله.
يا أخوي بس نسمع يقولون أن الروح تطلع عند المنام، هذا صدق ولا كذب؟
إن شاء الله يجيبك الشيخ
بإذن الله. يقولون أن اللي ينام نفس موته وأن تطلع الروح عند المنام.
يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى.
حياكم الله.
الأخ أبو عبد العزيز، السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله يا أخي، تفضل.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله، ونمسي على الشيخ صالح وحياه الله وبياه الشيخ عبد الرحمن، جزاكم الله خير.
ويجزاك إن شاء الله.
وسؤالي شيخ الله يجزاك خير، العذاب هل يكون على الروح والجسد صلى الله العافية وكذلك النعيم؟ وإذا كان متى يكون، عند الموت أم في القبر؟ لأن البعض قد يحرق أو غير ذلك، فكيف يكون العذاب بالنسبة له؟ والسؤال الثاني، قال الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. الخلاصة أو خلاصة المفسرين في هذه الآية، جزاكم الله خير. ولو تتعرض الشيخ لرواية ابن عباس بالنسبة لزوجات سليمان عليه السلام، جزاكم الله خير.
إن شاء الله. فضل الشيخ إن شاء الله تعالى. الأخت سلمة من تونس تسأل عن الاستنساخ الحيواني.
قضية الاستنساخ ليس فيها حسم فيما أعلم للعلماء المعاصرين، ما دام ما زلنا في عالم الحيوان إن شاء الله الأمر واسع، إن كان هذا يثريها علميا وطبيا وينفع الله بها الإسلام بعد ذلك. إن كل ما زلنا في قضية الحيوانات فالأمر يعني يظهر لأنها يستفاد منها هي بعد ذلك، يعني بعد ذلك إذا نردنا أن نقدم بحثا لمجمع فقهي وهيئة كبار علماء وما أشبه ذلك حتى ينظر في الحكم بصورة نهائية، إن لم يكن هناك مسلمون مجيدين لهذه الأشياء متقنين عالمين بخفاياها يصعب الحكم من العلماء شرعيا. فالذي أراه أن تبقى على ما هي عليه، ولو قدمت بحثا أو ما أشبه ذلك يعني إلى هيئة أو إلى مجمع أو إلينا نرفعه يصبح نفع لنا ولها إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
نشكر لها ودها ومحبتها.
الأخت عبد العزيز تسأل فضيلة الشيخ، تقول إذا حملت مرة أخرى فإنها قد تصاب بمرض، فقضية أطفال الأنابيب.
أطفال الأنابيب لها صور عدة.
نعم.
لكن لا أظن أن مثلها يسأل عن قضية استئجار الأرحام.
نعم.
لكن الأنابيب المعروفة المعهودة التي إذا أطلقت ينصرف الأمر إليها إن شاء الله لا حرج فيها.
نعم.
لكن أحب إلي أن تصنعها في بلد مسلم وفي مستشفى موثوق، وتجلس مع الطبيب أو الطبيبة قبل ذلك هي وزوجها، فإذا اطمأنوا إلى ديانة الطبيب قبلوا. لكن المستشفيات التي غالبا يعني يخشى من ديانة أصحابها أو أن يفرطوا في هذه المسائل، فأسأل الله أن يعوضها وتحجم. فالمسألة في أصلها جائزة، لكن يتوخى الإنسان مكانا معهودا معروفا أصحابه بالأمانة، ولو كانوا غير مسلمين، لأن هذا ليس بشرط. الله جل وعلا قال في اليهود، قال عن القنطار قال يؤديه إليك، وقال الدينار لا يؤديه إليك. فالقضية قضية معرفة بالأحوال.
الأخ أبو زياد يقول هناك من يتحدثون عن تحضير الأرواح
هذا نوع من الدجل والشعوذة، وليس له في عالم الحقيقة أصل، لأن الروح ساكنة في البدن. وسيأتي في الجواب على الآخر، الأصل أن الروح إذا انفكت انفكاكا كليا عن أي جسد فإن ذلك موت لذلك الجسد، لكنها تنفك فكاكا جزئيا في النوم. ولهذا سماه الله جل وعلا
الله يتوفى الأنفس،
سماه النبي صلى الله عليه وسلم قال النوم أخو الموت. أخو الموت.
سبحان الله. إذن هذه إجابة على سؤال الأخ علي، يقول هل عند المنام تخرج الروح؟
نعم، الله جل وعلا يقول في الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
نعم.
النوم قطعا أخو الموت، فلما تقع النوم الإنسان ينام تنفك روحه عن جسده انفكاكا جزئيا ليس كليا. تنفك انفكاكا كليا، هذه الوفاة الموت بمعناها الحقيقي، فتنفك وهذه الروح تسرح. فعندما يعني نأتي بصورة واضحة، نعم، عندما مثلا يرى عبد الرحمن صالحا في المنام،
نعم،
واضح،
نعم،
وكانت رؤيا حق، فمعنى ذلك أن روح صالح خرجت منه أتت إلى،
نعم،
إلى عبد الرحمن. هذا الذي يظهر في في
نعم
في المساء انفكاك جزء يعني،
نعم،
هذا ثم تعود إليه. وهذا حتى لا ندخل على عناصر ذكره الله جل وعلا في كتابه العظيم كما بينا في الآية. الانفكاك النهائي خروجها بلا عودة، هذا الذي سماه الله جل وعلا الموت. لكن الروح نفسها لا تفنى، بعد ذلك يكون لها برزخ كما قال الله جل وعلا.
سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. الأخ أبو عمر من أمريكا، السلام عليكم أبو عمر.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلين ما خلص.
حياك الله يا أخي، تفضل يا أبو عمر.
والله سؤال للشيخ.
تفضل الشيخ معك يا أبو عمر، تفضل.
إن شاء الله. هل الروح تحوم حوالين هل الروح تحوم حوالين البيت اللي كان عايشوا فيها؟
سؤال واضح هذا بعد الموت. جزاك الله خير يا أبو عمر وشاكر تواصلك معنا. الأخ عبد العزيز فضل الشيخ يسأل عن العذاب، هل هو على الروح والجسد أم على الروح وكذلك النعيم؟
هذا في حياة البرزخ وأهل السنة،
نعم،
على أن العذاب أو النعيم يقع على الروح والجسد معا. وقال بعض أهل العلم وينسب هذا لابن حزم رحمه الله وقال به غيره على أنه على الروح دون الجسد، والعلم عند الله والذي يظهر أنها على الروح والجسد.
نعم.
فإن جاء الإشكال في قضية من يحرقون،
نعم،
أو يعني يبادون بالكلية أو ما شبه ذلك، فهذا الله جل وعلا يقول فكشفنا عنك غطاءك فغيب، نحن لا نعلم كيف يعذب جسدا،
نعم،
لا نعلم كيف يعذب جسدا. لأجل ذلك يعني قضية قياس الحال بعد الموت على الحال قبل الموت قياسهم مع الفارق لا صح. لأجل ذلك من وقع في هذا كابن حزم وغيره تحكيم عقل محض في شيء غيبي مع شيء مشهود، والغيب لا يقارن بالشيء المشهود، فهذا غيب نحن لا نعلم. طبيعة الحياة البرزخية غير طبيعة الحياة الدنيوية، والحياة بعد البعث والنشور غير حياة البرزخ، فلا يصح أن تنظر لهذه الأشياء الثلاثة بمنظار واحد. فأما الحياة الدنيا فنحن نعيشها ونعرف كيفيتها وماهيتها وإلى أين تنتهي حدودها، ونعرف القوى والقدرات لأن الله جل وعلا أظهرها لنا، لكن حياة البرزخ لم يظهرها الله جل وعلا، والإنسان ما يدري مهما بلغ. لما لا يدري؟ لأنه لم يأتنا أحد من الأموات فيخبرنا بما وقع، لكنهم يعيشون حياة أرواح. وهذا وقع هذا في بعض المنامات، يعني أنا أعرف أحد الفضلاء الأجلاء قابل أخا له توفي قبله فسأله عن الحال فقال نحن نعيش حياة أرواح، وهذا ظاهر جدا يعني في كل رؤية يراها الإنسان في قضية أنه يرى عالم أرواح. هم يعني تنقلهم رؤيهم في المنام، يعني مثلا ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه صحابي فحارب في معركة الردة، كانت له درع غالية الثمن فاستشهد كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سيموت شهيدا. ثم جاء رجل مار، طبعا الجيش يمر يعني يجمع ما بين الأتقياء والعصاة وضعيف النفس وقوي النفس، هذه أشياء في كل أمة. فجاء أحد الناس أخذ الدرع وذهب بها إلى بيته ووضعها في مكان في المعسكر وأخفاها. فأحد الصالحين في الجيش جاء ثابت في المنام، من الذي جاء ثابت في حفرته؟
نعم.
الذي جاءت روحه، فقالت يا هذا إن لي درعا، هذا وصفها، هذا ثابت يقول في المنام في الرؤيا هذا وصفها وقد وضعها تحت كذا وغطاها بكذا وغطاها بكذا، فاذهب إلى خالد قائد الجيش.
وقل له بالأمر، ثم ابعث بها إلى أبي بكر، ثم بعها، قل له يبيعها ويسدد بها ديني،
لا إله إلا الله،
ثم إن فلانا وفلانا من أرقاء عندي عتقاء. فالرجل استيقظ أخبر خالدا رضي الله عنه، فخالد وصف له المكان، بعث برسول وجد الدرع كما هي، أخذ الدرع بعث بها إلى أبي بكر، باع أبو بكر الدرع، عمل بالوصية، مع أن الوصية وصية ميت.
ميت،
فعمل بالوصية وباع الدرع وقضى دين ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه. ذكر هذا ابن عبد البر وغيره من العلماء هذه القصة، واستشهد بها ابن القيم رحمه الله في كتابه الرؤيا. معنى هذا أن عالم الأرواح غيبي لا يمكن ضبطه، نحن ونحن أحياء الآن لا ندري كلها أنفسنا، فكيف سنعرف أمر الغيب؟ محال. لكن لم ينبغي أن يعلم أن هناك أهوال ووقائع وأحداث وأمور عظام لا يعلمهن إلا الله. وحتى يعني أنا أرى أن من أعظم المواعظ التي يتعظ بها الإنسان إذا رأى رؤية مفزعة في منامه، أو رأى أنه محبوس، أو أنه مضيق عليه، كم يتمنى أن ينفك وهو في المنام. فإذا استيقظ يعني أول شيء يفعله بدهيا يتحسس نفسه، ويكاد يغشى عليه فرحا أنه نجا. الآن هذا ترى شيء يسير من جنس عذاب القبر، يعني تقدم لك صورة عن عذاب
مبسطة
القبر،
مبسطة
جدا. الآن فقط أنت استيقظت، لكن هناك لا، هذا هو الحياة، هي هذه الحياة. كذلك الإنسان الذي يرى رؤيا خير ويرى أنه في نعيم ويمتع وما إلى ذلك، كذلك إذا استيقظ يشعر أن اللذة انتهت، انقطعت باستيقاظه. كذلك أهل القبور ينعمون، والله جل وعلا أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الجنة، أن القبر إما نعيم إما روضة وإما حفرة، وإما نعيم وإما عذاب، لكن العذاب هذا يختلف. فمن الناس من يعذب ثم ينقطع عذابه، ومن الناس من ينعم ثم ينقطع نعيمه، بحسب المعصية وبحسب الطاعة. بل ورد أن الإنسان مثلا قد يكون عياذا بالله في عذاب بقدر المعصية التي كان قائما بها، فيأتي أحد من يحبه يدعو له، فهناك ملك يأخذ هذه الدعوة ويأتي بها للميت ويقول هذه هدية لك من أخيك فإنه كان بك رفيقا، حتى يعرف الناس لما شرع الله جل وعلا الدعاء للأموات. العاقل يعرف أن الله جل وعلا، هذه قاعدة أصل عظيم، منزه عن العبث،
سبحانه،
منزه تماما عن العبث. وقد قال ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلو لم يكن في دعائهم نفع لهؤلاء الذين ماتوا قبلهم لما ذكره الله، ما دمنا على يقين أن الله منزه عن العبث. فالله لما أثنى عليهم قال عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كذلك الإنسان قد يكون في قبره في عذاب، فيحج عنه أخوه، فيأتي ثواب الحج يقطع العذاب، يأتي عنه أحد أولاده فيتصدق عنه فيأتي هذا الثواب يقطع ذلكم العذاب. فهذه من نعم الله جل وعلا على الناس، ولد صالح يدعو له، وهذا من جنس الأول. والمقصود أن العذاب فيما يظهر أو النعيم فيما يغلب قائم على الروح والجسد، ولا يلزم من جهلنا لكيفيته أن لا يكون موجودا. فجعلنا بالعلم ليس علما بالعدم، بل هذا ظاهر القرآن، ينصرف العذاب إلى النعيم. والله جل وعلا قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قطعا في البرزخ. وإذا سبقنا الحديث يعني البرزخ في اللغة الفاصل بين شيئين، قال ربنا جل وعلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني فاصل. فحياة البرزخ فاصل ما بين حياة الآخرة وحياة الدنيا، فهو مطل من وجه على الدنيا بدليل أننا نزور الأموات، ومطل من وجه على الآخرة بيرون مقاعدهم في الجنة أو النار، فلا هم من أهل الدنيا ولا هم من أهل الآخرة،
وإنما هم
في برزخ، كما قال أصدق القائلين حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
نعم فضل الشيخ، هذه الأجساد تبلى وترم وتنتهي وتذر في
أيضا إذا قلنا بأن العذاب على الجسد حتى هذا الجسد ذهب أيضا، ليست القضية في مسألة أنه قد يقتل،
هذا قد يكون إلى حد معين،
نعم،
يعني إلى وقت معين هذا الشيء. مع ذلك أعود فأقول جهلنا كيفية تجميع الجسد، ما يعني الحكم على الشيء فرع من من تصوره. لكن هو الإخوة بأسئلتهم ساقونا إلى حياة البرزخ، ونحن نتكلم بعد عن مفارقة الروح.
إذن الأخ عمر من أمريكا، هل الروح تحوم حول البيت الميت؟ لأن هناك بعض الكلام يدور حوله بأن الميت إذا غادر الحياة تأتي الروح وتنظر إلى أبنائه وتنظر إلى بيته، وهل هذا الكلام فيه شيء من الصحة؟
لا، نبدأ بمفارقة الروح الجسد حتى نصل لهذا لأنه أضبط للحديث. قلنا إن هناك ملك يودع الجسد الروح،
نعم،
عندما يتصل الجسد بالروح سيد الرحمن يحصل ألفة.
نعم،
قال ابن سينا هبطت إليك من المحل الأرفع، يعني من عالم الملكوت، ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. يعني هي لم تختار الجسد، لكنها ألفته، فإذا أرادت أن تخرج خرجت على كره لأنها ألفته. التصوير هذه تسمى العينية الطائرة لابن سينا، عرضها شوقي بقوله ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي هذه المحاسن ما خلقنا لبرقعي. الآن دعنا من كلام الفلاسفة، من شوقي وابن سينا، نعود إلى ما نحن فيه. عندما تصل الروح بالجسد يأتي يوم خوفه الله عباده، إنك ميت وإنهم ميتون. ما الموت؟ مفارقة الروح للجسد. ما الموت؟ مفارقة الروح للجسد. مفارقة الروح للجسد فراقا كليا في الدنيا، هذا هو الموت. هذه المفارقة تكون على يد ملك يأتي
فيقبضها.
كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول أنا أتمنى، يقول أرى عاقلا لبيبا أسأله عن هذه الساعة. فلما حضرته الوفاة قال له ابنه عبد الله يا أبتي إنك كنت تقول كذا وكذا وأنت عاقل لبيب. قال كأنني، يعني صف لي ما أنت فيه، ذكر أمور في الأول لكن الذي يعنينا منها أنه قال كأنني أتنفس من خرم إبرة وكأن جسدي كله شوك ينزع. هذا وهو عمرو بن العاص الذي يحسن، يعني يحصل هنا أن هذا الملك ينزع الروح وينزع ويقبضها. عندما يقبضها ينزعها من الجسد المجرى الحلق بقرينة قول الله فلولا إذا
بلغت
الحلقوم. ما التي بلغت الحلقوم؟ الروح. هي تخرج وهي يعني عزيز عليها أن تخرج لكن ليس بيدها. وفي مثل عند المصريين وأظنه عام يقولون حلاوة الروح، مثل شعبي، لكن أحيانا الأشياء الشعبية تصور الواقع. الآن لو جئت لشخص يحاول الانتحار وحقق الشرطة في الأمر، يجدون بعد إقدامه على الانتحار يحاول أن يتراجع. هذا هو ما يسمى باللغة الشعبية العربية الدارجة حلاوة الروح. فتجد، أنا رأيت شيء من هذا، تجد له أثار محاولة الرجعة، لأنه وجد أنه ليس أمرا هينا. ونسأل الله العفو والعافية. فالمقصود تنزع الروح. الآن هنا يأتي مسألة العمل، تأتي مسألة
في هذه
العمل. قبل مسألة العمل مسألة الاعتقاد.
نعم، نتوقف الشيخ عند الاعتقاد لأن هناك اتصال من هولندا. نأخذ الأخ بوائل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا بوائل.
الله يبارك فيك وتحية للشيخ الفاضل. ولدي سؤال حقيقة، أنه سمعنا في ما مضى أنه شخص ما مات وبعد فترة من الوقت سيكون يوم أو أقل رجعت له الروح. فهل الروح، سؤال التحديد يعني، هل الروح إذا خرجت من الجسد ممكن أن تعود أو لا؟
يجيبك شيخ بإذن الله تعالى.
شكرا جزيلا.
حياك الله. الأخ أبو محمد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم أبو محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
حياك الله. حياكم الله جميعا. بغيت أسأل شيخنا في مسألة يعني في الآونة الأخيرة تكاثرت يعني على جملة من العلماء، وهي قضية ظهور شفنا يعني بعض الآراء الغريبة أو تكون الشاذة وهذا، فيأتي جملة من العلماء ومن ممن يعني يذودون ويحمون هذا الدين ويتكلمون على هؤلاء من شذ في هذه المسألة، فتجد المنتديات والمجالس ممن يعني يسبون مثلا هذا العلم بأي يعني في بعض الكلمات، ولو نصحته وقلت له يا أخي اذهب إلى الشخص هو ناصح وربما يقول منك ويتراجع عن هذه
أبو محمد،
فيقول لا أنا ما لي وسيلة إلا هالمكان وهالمجالس هذه
أخ أبو محمد.
فكانت
جزاك الله خير. هذه الحلقة مخصصة لنتحدث عن الروح، وبإذن الله تعالى الشيخ سيتكلم عن أعراض العلماء على اختصار إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير يا أبو محمد. الأخت مها من بريطانيا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لعل روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دائما ترفرف فوق مسجد قباء، ومن هنا أسأل فضيلة الشيخ عندما هل الروح إذا كانت يعني تنطلق من عقالها في البرزخ أو أينما كانت بإذن من الله نحس بها؟ يعني هل نحس لو كنا جالسين بوجود روح ترفرف حوالينا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كلمة روح أصلها اللغوي من الريح، أو يعني الروح أو راحة أو الريح أو النسمة، فهل هي بمثابة نسمة في جسد الإنسان؟ وهل كلمة روح مذكر أم مؤنث؟ السؤال الثالث، نفخ فيه من روحه، الله سبحانه وتعالى ينفخ في الإنسان من روحه، وما أن روح الله سبحانه وتعالى خالدة، فبالتالي نحن خالدون أيضا. خطأ ما قال الشيطان للإنسان أنه كل من هذه الشجرة لتخلد، فينا جزء خالد وهو الروح لأنها من الله، فبالتالي الله عادل وأعمارنا متساوي لأن روحنا أبدية لأنها من الله، اللهم إلا تفاوت العمر الزمني للأجساد. وأيضا عندما يقول الله سبحانه وتعالى عن الشهداء أنهم ليسوا بأموات ولكن أحياء عند ربهم مرزقون، فما الفرق بين حياة الشهداء وحياة الناس في البرزخ، بما أن أيضا نحن أحياء في البرزخ كأرواح، فيعني هل الشهداء أيضا أحياء كأرواح أم لهم أجساد رأسا ترجع إليهم قبل يوم القيامة؟ وشكرا جزيلا.
شكرا أخت محمد. اسمع معي
الأخ إن شاء الله تعالى آخر اتصال من المملكة العربية السعودية، الأخ راضي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي.
الله يحييك. طال عمرك ودي استفسر ابن الشيخ
فضل.
عن القبور الأموات، يعني هل يحسون عند زيارتهم يحسون بالناس أقاربهم اللي يزورونها، يعني هل ترجع لمرواحهم يحسون؟
بإذن الله تعالى يجيبك شيخ إن شاء الله تعالى. كأن حلقة الروح تحتاج منا إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، الأخ بوائل من هولندا يقول سمعنا بأن شخص قد توفي ثاني يوم عادت إليه روحه، هل هناك من أحد توفي ثم رجعت إليه الروح؟
هو يعني ظاهر من الأمر أنهم الذين حكموا عليه بالوفاة لم يتبينوا أنه قد مات، أما إذا مات الإنسان وصعدت روحه فلا مجال أن ترجع.
نعم. الأخت مها ما شاء الله عليها تكلمت في محاور كثيرة جدا، منها في مطلع حديثها تقول كأن روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترفرف على مسجد قباء.
قالتها هذه يعني ما شاء الله قلت الله بالله، يعني قالتها أدبا.
نعم.
لكن هي تعلم يقينا أن هذا لم يقع يعني.
نعم. كلمة الروح هل هي من الريح والنسمة؟
المفردة واحدة، النسمة، الرياح، الروح.
نعم.
هذا في اللغة كله يدور حول معنى متقارب.
نعم.
معلوم أن الجذر اللغوي في للكلمة دائما يكون متقارب المعنى.
نعم.
هي أشبه بشيء. العلماء يعبرون يقولون دل الحديث على أن يتذكرت مؤنث أمر واسع، لكن الألفاظ النبوية تدل على أنها مؤنث. إن الروح إذا صعد تبعه البصر، هنا جاءت مذكرة. لكن في القرآن قال فلولا إذا بلغت الحلقوم، جاء بتاء التأنيث.
نعم.
المراد
الروح. لذلك تذكر وتؤنث لا حرج لأنها مجازية.
نفخ فيه من روحه فالله سبحانه
وتعالى. طبعا هي يعني يمكن السياق يعني واللفظ يعني الإنسان يتكلم بالهاتف وعلى الهواء قد يعني بعض الألفاظ تختلط عليه، لكن واضح أن يعني الذهن ما شاء الله لا قوة إلا بالله صافي.
نعم.
يعني في لكنها قضية الإضافة أنا قلت في أول اللقاء إضافة التشريف.
نعم.
إضافة روح هنا إضافة التشريف مثل قول الله جل وعلا ناقة الله وسقياها.
نعم.
فأضاف الناقة إلى ذات العلي
هذه
إضافة التشريف.
نعم.
كذلك بيت الله.
نعم.
فإذا نفخت فيه من روحه قلنا إن الله جل وعلا نفخ فيه من روحه إضافة التشريف في جسد أبينا آدم. قضية الخلود نعم الروح لا تموت.
نعم.
وهي كما قال التعبير جميل يعني هي قالت إن نحن أحياء في عالم الأرواح في البرزخ نحن. أما قضية التفاوت فهذا نعود لمسألة الغيب. فجملة جملة العلماء يقولون أرواح الأنبياء في أعلى عليين.
نعم.
وأرواح الشهداء تأوي إلى حواصل طير خضر إلى قناديل معلقة تحت ظل العرش أحياء عند ربهم يرزقون.
نعم.
كيف يرزقون وهم أجساد أمامنا؟ علمه عند الله.
وكيف أحياء أيضا؟
وكيف أحياء عند الله هذه ما ندري.
نعم.
لا أستطيع أن أجيب يعني قضية في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. نعم. أعود فأقول جهلنا بالأمر يجعلنا يعني لو جاء صالحنا أو غيري وأخذ يفصل فيها ما صار غيب.
نعم.
واضح؟
نعم.
ما صار غيب.
نعم.
ما أصبح غيبا. فإذا حتى الأحاديث النبوية يعني لابد يعلم في العلم لا يوجد أحد يعلم كل شيء.
نعم.
ولا يوجد ولم يأذن الله لأحد أن يعلم كل شيء. شو الآن حتى أنا قلت دائما إنسان انطلق من القرآن. عيسى بن مريم يقول وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. واضح؟
نعم.
قال سلم يقول مثلا في قضية أحد عليك نبي صديق وشهيد. ذكر ثلاثة من الصحابة أحدهم لن يموت مقتولا هو
نعم.
أبو بكر والآخران عمر وعثمان سيموتان شهيدا. الآن لما لم يقل فلان وفلان 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 جميع الصحابة؟
نعم.
ما صار غيب.
سبحان
واضح؟
الله.
ما أصبح غيبا. في أشياء يعني يخبر ببعضها يعلمنا الله شيء وقد يفتح على عبد الرحمن في مسألة ويغلق عليه آخرها.
نعم.
ويفتح على صالح في آخرها ويغلق عليه في أولها حتى يبقى الناس يحتاج بعضهم إلى بعض ويبقى المسألة علم الله. ولهذا قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه قضية لا بد أن يفقهها الإنسان. قضية الأخ السائل من أمريكا قضية ترفرف حول بيته.
نعم.
العلماء يقولون أن الروح أحيانا تكون مقيدة محبوسة أحيانا تكون مرسلة، لكن كل ما قالوه وارد، كل ما قالوه وارد لأن عالم الأرواح عالم عجيب. لكن ما نفيناه في الأول قضية يأتي إنسان يقول أنا أحضر الأرواح، لا، لكن الميت يأنس، وهذا جواب لأحد السائلين.
نعم.
يأنس بزيارة أهله.
نعم.
والحجة في هذا كما قال أهل العلم أنه لو لم يكن يأنس لما شرعت الزيارة، لأن الزيارة فيها السلام عليكم ولا يصح مخاطبة من لا يفقه هذا.
نعم.
صحيح أنه لا يقدر على الجواب، نعم، لكن الذي يظهر بل جاء في بعض الآثار ما يدل على أن الموتى يعني يفرحون بأحوال الصالحين من بعدهم، لكن كيف يبلغهم هذا إلى أي مدى من الأعمار هذا يبقى أمرا يصعب الجزم به.
نعم.
فنحن نتكلم في أمور مجملة.
نعم.
في أن الميت في حياة البرزخ في عالم الأرواح، وأن بعض أخبار أهل الدنيا تصله، وأن أرواح الموتى تتلاقى يعني في عالم البرزخ، وأن الميت قد يأتي إلى أحد يحبه أو ما إلى ذلك في المنام. يعني مثلا أعلم أحد العلماء كان يشرح كتابا من المتون القديمة، فعزم على أن يوقفه، فرأى صاحب المتن في المنام معنى الرؤيا يسأله ألا يوقف. فهذا عالم أرواح. إذن هذا الميت علم أن فلانا يشرح.
نعم.
يشرح له يشرح متنه. كيف يعلم؟ أطلعه الله قطعا. كيف أطلعه الله؟ صالح عبد الرحمن زيد عبد المعنى. يجب أن نعرف أنه في أشياء ما ندري. لا يعني في أشياء حتى لا تحاول أن تبحث عنها ما دامت غيبا فالأصل أن لا يعرف إلا بطريق خبر صحيح صريح قرآنا أو سنة لكن في آثار تدل ما إلى ذلك. يعني عثمان رضي الله تعالى عنه يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في منامه قبل وفاته أفطر عندنا الليلة في يوم اغتياله رضي الله عنه وارضاه يوم مقتله يوم شهادته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أفطر عندنا الليلة. وهذا يرى يعني يرى الإنسان في منامه شيئا من هذا شيئا من هذا. فعالم الأرواح عالم عجيب لكن الفضلاء السائلون نحوا بنا في عالم الغيبيات هذا خطأ إن قبلناه إجمالا وهو أن الإنسان يسعى كيف ينجي روحه بعد الموت. يقولون إن سليمان بن عبد الملك خليفة أموي المعروف حج فمر على المدينة طبعا أتى من الشام من دمشق فقال وهو يدل على عقله يعني دلوني على رجل لقي عدة يعني كثرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدله على أبي حازم فلما جاء لأبي حازم قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت قال إنكم عمرتم الدنيا وضيعتم الآخرة فلا تريدون أن تخرجوا من العمران إلى الخلق. قال صدقت قال ليت شعري ماذا لي غدا عند الله قال اعرض نفسك على القرآن قال أين أجده قال في قول الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال ليت شعري كيف القدوم على الله قال يا أمير المؤمنين أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. الآن نأخذ الشق الأول من كلام أبي حازم طبعا أتى بمثال بسيط قال كالغائب يقدم على أهله لا توجد فرحة كفرحة غائب عن أهله من سفر قادم عليه هذا منتهى الفرحة البشرية الموجودة الآن لأن الإنسان عند قدومه على أهله السفر يحدث وحشة يحدث رغبة يحدث نسيان حتى لأخطائك فالناس يستقبلونك عندما يقول أهل مسألة أخرى يعني متلهفين هذا شيء يعني مشاهد في الأبرار في الفجار في المؤمنين في الكفار هذا كمثال بسيط. فالعبد الصالح من ادخر عند الله عملا صالحا كذا يكون قدومه على أهله. وقد قلنا قبل أن تقطعنا الأسئلة قضية الاعتقاد الاعتقاد مع العمل به قوام المرء. ونبدأ بالاعتقاد. الله جل وعلا يقول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا. قال ابن عباس أي يقول لا إله إلا الله
لا إله إلا الله.
فمدار الدين كله على هذه الكلمة ونحن نعلم أنه لا يوجد مسلم لا يقولها لكن السؤال عندما يقولها ماذا كان ماذا يعتقد إلى أي مدى قناعتك أو فقهك أو فهمك أو يقينك بمعنى
لا إله إلا الله
هذه كل الدين كل عمل صالح يفعله العبد تالله أنه مبني على مدى علمه بمعنى واعتقاده بمعنى لا إله إلا الله
نعم. لعل بقي من الوقت القليل أو دقيقة واحدة تقريبا هذه الروح عندما تلتصق بهذا الجسد تسمى نفسا ونحن كبشر مطالبون بأن نزكي هذه النفس كيف تزكي هذه الروح
إذا أذنت لي ننطلق من القرآن
نعم.
الله قال النفس إن النفس لأمارة
نعم.
وقال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة
نعم.
وقال يا أيتها النفس المطمئنة
نعم.
فالأصل أن النفس أمارة بالسوء فإذا غلبت عليها المعاصي بقيت على حالها
نعم.
فإذا كان الإنسان يصنع الذنب ثم يندم لكن يعود إليه انتقل إلى النفس اللوامة
نعم.
فمرة يتركه ومرة يأتيه فهو نعم. الآن نفس لوامة إذا غلب عليه الإيمان وعظم في قلبه إجلال الرحمن انتقل إلى كونه نفس مطمئنة فالموعود بالخير العظيم من هؤلاء النفس
المطمئنة.
المطمئنة فالحياة أو النفس البشرية مراحل.
نعم.
نفس باقية على السوء عياذا بالله، ونفس تترك وتفحل وهذا عليه أكثر الناس، ونفس ترتقي إلى أن تصبح نفسا مطمئنة. نعم. فيكون خيرها غالب جدا على شرها مصداق هذا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. سابق بالخيرات هذا نفس
المطمئن.
نفس المطمئن. وهذه تعود كلها والله إلى قضية مدى فقه المرء لمعنى لا إله إلا الله. الله من تراه ذا علو ما رفعه إلا الله، ومن تراه منكسرا يبتليك الله جل وعلا بانكساره. إنسان يمر أحيانا على يعني مثال بسيط، يعني إلى امرأة عجوز أو مثلا يأتي في بلد خليجي فيرى امرأة مثلا من أصول يعني غير خليجية مثلا أفريقية منقطعة حولها ذرية كوم أولاد، هذا على فخذها، هذا في حجرها، هذا في ظهرها، وفي زاوية من الطريق لا حر لا تستتر من حر ولا من برد ويمر منها، والله إن الله قادر على أن يحييها أشرف من هذا.
نعم.
لأن الله لا تنفد خزائنه ولا يسأل عما يفعل وأهو أرحم الراحمين، لكن الله يبتلي من يراها. تليه بماذا؟ نأتي هنا لا إله إلا الله، كيف تحقق هذا؟ الله يبتليه أن يعلم أن الله ما أجلسها هنا إلا ابتلاء لعباده، فينظر إليها من ينظر فيأتي في قضية الهروب والجنسية ويدخل في عوالم مادية محسوسة، لكن من يعرف الله يذكر قول الله جل وعلا جعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا، فيعلم أن الله جل وعلا هو وحده القادر، ثم يعلم أن الله قادر على أن يجعلها أن يجعله مكانها ويجعلها
مكانه.
نعم. فما السبيل هنا؟ السبيل تتقي الله فيها بالإحسان، إما بالكلم وإما بالمال.
نعم.
أو بأي شيء آخر كإيوائها، المهم بالإحسان إليها يشعر الإنسان ببراءة الذمة. ولو ذكر الإنسان شيء يعني من عظمة الله وحاله، وكما أن هذه المرأة وضيعة بالنسبة إليك فأنت وضيع بالنسبة لغيرك من الخلق، وهذا الذي هو الآن في علو عليك سيكون يوما شاء ما أبى وضيعا ولو على عناق الرجال، لا يملك لنفسه من الأمر شيء. إذن يعلم من هذا حق أنه لا إله إلا ولهذا قال الله فتعالى الله الملك الحق
سبحانه وتعالى. فضل الشيخ، بعد أن تنتهي هذه الحياة وتبدأ التصاق الجسد بالروح التصاق نهائي، كيف ستستمر الحياة؟
هذا هو الخلود.
نعم.
كل ما مضى قلنا أنه في فكاك جزئي بالنوم.
نعم.
في الآخرة في الجنة لأهل الطاعات وفي النار لأهل الكفر لا يوجد نوم، لأنه لا يوجد انفكاك، هذا الخلود، فيؤتى بالكبش في الموت. الله فيما يظهر خلق الأشياء على صور.
نعم.
فخلق الموت على هيئة كبش، وخلق الحياة فيما يغلب على ظني، والناس يعني غير ملزمين بقولي، خلق الحياة على هيئة فرس.
نعم.
على هيئة فرس، ولهذا السامري تنبه إلى هذا، فجبريل كان على فرس، كان عندما يمشي الفرس رأى السامري أن الأرض تنبت، هذه فرس الحياة، قال فقبضت قبضة من أثر الرسول. الآن هنا نعود للكبش، يعني دعنا في خلينا في الشيء المتفق عليه، فيؤتى بهذا الموت الذي خلقه الله على صورة. الله يقول خلق الموت والحياة، إذن الموت مخلوق له صورة أصلية هو كبش، فيؤتى به بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فلان عرفوه. يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح. عندما يذبح هو نفسه انتهى، من ذهب الموت بقي الخلود الأبدي. ولهذا جاء في القرآن خالدين خالدين أبدا وأبدا سواء ها هنا أو ها هنا، إلا أنه تبقى إشكال بسيط. الذين في النار فريقان، فريق محكوم عليه بالكفر يعني كافر، فهذا قال الله فيه لا يموت فيها ولا يحيا، لأنه لو مات لاستراح ولا تسمى هذه حياة، لأنها عذاب، فلهذا قال الله ولا يحيا، فلا يعني أنه ميت، لا لكنها لا تسمى حياة. واضح من الآن. بالنسبة للأهل المعاصي لا يغشون، عندما يغشون يصبحون في أشباب الصرع يعني شبه موت، فهؤلاء يخرجون منها فلا بد أن يحيوا، فيلقون في نهر بين الجنة والنار يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، فهؤلاء يدخلون الجنة. فدخلوا الجنة حكمهم ما حكم أهل الجنة من الخلود الأبدي، ولهذا قال الله جل وعلا عنهم، قال عن أهل طاعته: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن. الحزن هنا ثلاثة أقسام: حزن أو هو الخوف من الموت لأن الجنة لا موت فيها، وحزن من الكد والشقاء
ولا يوجد فيها
كد ولا شقاء، وحزن أكبر وهو حزن أن يدخلوا النار وقد نجأهم الله بدخول الجنة. إن ربنا لغفور شكور، بمغفرته غفر الزلات، وبشكره قبل الحسنات وضاعفها، وأعطاهم ما لم تبلغه أمانيهم ولا أعمالهم. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا، أحل هنا بمعنى جعلنا في دار قرار لا في دار عبور، فالدنيا ما نقول إن الله أحلنا فيها لأن دار عبور، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت ونادي إذا سجدت به اعترافا كما نادى ذي النون ابن متى، وأكثر ذكره في الأرض دابة لتذكر في السماء إذا ذكرت. فقال الذي أحلنا دار المقامة، دار المقامة أي لا ارتحال فيها، لا ارتحال عنها، هذا هو الخلود المنشود. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب في أجسادنا ولا لغوب في أرواحنا، فلا يشقى الجسد ولا تشقى الروح، والإنسان في جنات النعيم، هذا الخلود الأعظم. ولهذا قيل يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال النوم أخو الموت، أهل الجنة لا ينامون. يأتي الإشكال سألني عنه كثير، قول الله جل وعلا بكرة وعشية، أجيب عن هذا عدة أجيبة. قال العلماء بكرة وعشية، قال يعرفون البكرة والعشية من نور يخرج من العرش، هذا مال إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقيل برخاء الستور. وأيا كان الأمر الأصل المقطوع به أنه لا نوم
في الجنة،
بل النعيم الدائم.
فضل الشيخ، روح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ترجع إليه في قبره فيرد السلام على من سلم ويعلم أعمال الأمة، كيف هذه الروح؟
يعلم أعمال الأمة ليس على إطلاق،
نعم،
لكن في تفريق،
نعم،
ما بين الصلاة عليه،
نعم،
والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ما بد الناس،
نعم،
وأهل العلم خاصة يعني يفقهونها حتى لا يصبح لغط.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام كما عند الديلمي بسند حسن من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: صلوا علي،
نعم،
فإن الله وكل بي ملك عند قبري،
نعم،
من صلى علي قال لي يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. أما السلام فهو أن تأتي قبره وتسلم عليه، فهذا يوكل الله، يرد الله إليه روحه ويرد السلام صلى الله عليه وسلم على من سلم.
نعم. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير وفتح عليكم. أعزائي المشاهدين، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة بعد القادمة، ونستمر إن شاء الله تعالى في هذا الطرح، وستكون عنوان الحلقة سنحدثها إن شاء الله تعالى لاحقا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.